العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن
العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فحديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام هو من أطول الأحاديث وأوسعها في باب الحج، بل هو أطول وأوسع وأشمل حديث صحيح جاء في بيان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان للعلماء عليهم رحمة الله تعالى بهذا الحديث عناية بالنظر فيه، ولذلك اعتمد كثير من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على ما جاء فيه. فقد وصف جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في ابتداء أمره من المدينة إلى آخر أمره عليه الصلاة والسلام في حجته. وقد اغتنى به الأئمة عليه رحمة الله تعالى حلا لألفاظه وبيانا لمعانيه، وقد اعتنى بذلك غير واحد من الأئمة، من أقدمهم ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى، فقد شرحه واستخرج جملة من فوائده. وطريقة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في شرح المتون تكون على نوعين: أولهما طريقة الاستنباط، ثانيهما طريقة الاستطراد. ولأن شعيرة الحج لها شعائر متنوعة وفرائض عدة، ناسب أن نجمع بين الطريقتين لكي يشمل الشرح سائر أحكام المناسك، سواء ما كان من الأركان أو من الواجبات أو من المحظورات أو من السنن، وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، لكي يناسب الفهم ويعرف المتلقي أحكام حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها. ومعلوما أن الحج أو فقه المناسك هو أدق وأصعب باب في العبادات، ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى في نعي ثنائه على أبي بكر في كتاب منهج السنة، قال: والمناسك هي أدق ما في العبادات. وذلك أن الإنسان بالجملة لا يمكن أن يكون فاهما لدقائق هذا العلم حتى يحج، ولذلك كثر تواهم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب، وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى في كتابه حجة الوداع. فقد وقع له أوهام وأغلاط، نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقع. وغيره من العلماء كابن جرير الطبري وغيره. وقد كان الاختيار لسياق الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لحديث جابر لأنه أتنهى الأئمة سياقا، وأصح من أورد حديث جابر بن عبد الله بتمامه. والبخاري عليه رحمة الله تعالى قد أورد جملة من حديث جابر مفرقة وترك أكثر، وأما الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى فقد أخرجه بتمامه، وقد أخرجه كذلك أبو داود في سننه. نعم.
بسم الله عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم.
أبو بكر ابن أبي شيبة هو صاحب المصنف الإمام المشهور. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عليهما رحمة الله تعالى. والإمام مسلم عليه رحمة الله في عادته حينما يخرج حديثا عن شيخين فإنه يقدم أحواهما عنده من جهة الضبط والفقه، وكذلك فإنه يبين ما أراده من لفظ أحدهما بطرقه المعروفة. فتارة يقول قال فلان بعد أن يذكر الشيخين كما هنا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا، أي أن صيغة السماع لأبي بكر تختلف عن إسحاق بن إبراهيم، وهذا من عناية الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى بصيغ السماع بخلاف غيره الذي ربما تجوز، وهو عليه رحمة الله دقيق اللفظ بحكاية صيغ السماع على ما وردت. ولذلك فرق بين لفظ أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهويه عليه رحمة الله، فقال قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة وهو الشيخ الأول لمسلم عليه رحمة الله، قال حدثنا حاتم إسماعيل، أي أن صيغة تحديث إسحاق بن راهويه بغير حدثنا. ومما ينبغي فهمه عن الإمام إسحاق ابن راهويه عليه رحمة الله تعالى يلتزم صيغة الإخبار فيقول أخبرنا ولا يقول حدثنا إلا فيما نبغ. ولذلك هو من أكثر الشيوخ للإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى تحديثا له في الصحيح، فلا يكاد يرد له بصيغة حدثنا إلا ما نبغ. وعليه فيستفاد أنه إذا كان إسحاق واقترن في طبقة مثله وكانت الصيغة أخبرنا فهو إسحاق بن راهويه، وإذا كانت حدثنا فهي علامة على أنه ليس بابن راهويه، وذلك أنه يلتزم هذه الصيغة أي أخبرنا. لذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قد أخرج له جملة كثيرة من الأحاديث جملها بصيغة أخبرنا، إلا أحاديث محدودة نحو العشرة أخرجها في غير الأسود وإنما في المتابعات ولم يصدرها في الباب، أخرجها بصيغة حدثنا. وهذه طريقة لمن فاز بها الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عن البخاري وعن سائر الأئمة. ولذلك من نظر إلى أحاديث إسحاق بن راهويه عند الإمام مسلم يجد أن جلها بصيغة أخبرنا، وإذا نظر فيها عند الإمام البخاري أو نظر إليها في كتب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يجدها مغايرة، فهم يتجوزون في ذلك اللفظ. وكذلك أيضا فإن الأئمة عند تحديثهم يقولون حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا أو قال فلان، لكنهم لا يقولون عنه، فإذا وجد في الإسناد عن فهي ليست من الراوي الأول مباشرة وإنما هي من صنيع صاحبه. ولذلك يقول الوليد بن مسلم عليه رحمة الله كان الأوزاعي يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، وإني لأقول عن فلان عن فلان عن فلان. ولذلك ربما وقع الوهم والغلط من بعض الرواة عن شيوخه فجعلوا في العنعنة سماعا، وربما قلبوها وهي الأكثر. ولذلك ذكر المعلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه التنكيل أن الرواة لا يقولون مطلقا عنه، بمعنى أنه إذا جلس في مجلسه لا يقول عن شيخي فلان، وإنما يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، أو يقولون قال بما يحتمل السماع أو عدمه. وربما قلبوا عدم السماع كالأنعنة والعنعنة، أو قال فلان يقلبونها إلى سماع فيقول حدثنا وأخبرنا وهذا ناجح. وهذا يهتم به من يهتم بالإرسال والانقطاع، يهتمون بهذا الباب وضبطه. ولذلك يشير الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ حينما يترجم لأحدهم فيقول سمع فلان من فلان مما وقع فيه وهم في سماعه، ولا يريد بذلك تصريح السماع، وإنما أنه ورد في بعض الأسانيد أنه قال حدثني أو سمعت أو أخبرني وهو لم يسمع منه. ولذلك لا يعني ذلك إثباتا للسماع على منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولذلك الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ينظرون إلى ذلك أنه ليس من الراوي المباشرة، وإنما هو اختصارا من أصحابه الذين يحدثون عنه فيقولون في عن فلان عن كذا. ولذلك أشار ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد إلى حالة من الأحوال التي ربما يقول فيها الراوي عنه، قال كأن يقول مالك اكتب مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، لكنه لا يقول من تلقاء نفسه عنه. وهذا معلوم. وما يرد عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من ذكرهم لبعض مسائل التدليس وكذلك الإرسال والانقطاع، من أن فلان إذا قال عن فإنه لا يقبل، وأنه إذا قال حدثنا وأخبرنا فإنه يقبل، فالأئمة عليهم رحمة الله تعالى تجوزوا بحكاية ذلك لأنه لكي يفهم المتلقي. ولا يعني ذلك نسبة هذا الفعل أو نسبة هذا التحديث أو تلك الصيغة إلى ذلك الراوي. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول في ابن جريج، قال إذا قال ابن جريج سمعت عطاء فيقبل، وإذا قال عن أو قال عطاء ولم يسمعه منه. ومراده بذلك أنه إذا جاءت الصيغة بعن فإنه ينظر فيه، وليس هذا على إطلاقه. فقد جاء عن عطاء، فقد جاء عن ابن جرج عليه رحمه الله تعالى أنه ما روى عن عطاء إلا ما سمع منه إلا ما ندر، كما ذكر ابن أبي خيثمة عليه رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ. وإنما المراد من ذلك تقريبا إلى الفهم. ولذلك أشار الإمام النسائي عليه رحمه الله تعالى في سننه عند كلامه على بقية بن وليد، قال ما قال فيه حدثنا أو أخبرنا فهو صحيح، وما قال فيه قال فلان أو عن فلان فلا يحتج به. ومعلوم أن بقية لا يقول عنه، ولكنه من باب التقريب. وهذا يكون يكفينا اتهم بتدليس ونحو ذلك. ولذلك عند التفصيل والتدقيق لا تنسب العنعنة للشيخ، وإنما تنسب لمن بعده، فربما كان ثمة سماع. ولذلك ربما يشكل على البعض حينما ينظر في بعض التقارير أما لا عناية له بصيغ العلم، فيقول ثبت ذكر السماع في طريق آخر عند فلان، أو صرح بسماعه ولم يقل عنه، وصرح بالسماع في موضع لكنه لم يقل عنه أصلا في الموضع الآخر، وإنما العنعنة إنما جاءت من صاحب له، أو ربما حدث بالحديث في مجلسين أحدهما يحتمل عدم السماع، كأن يقول قال فلانا أو يقول اكتب فلانا عن فلان عن فلان، وهذا معلوم.
نعم. الله عليكم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال،
وهنا اختار لفظ أبي بكر بن أبي شيبة وجعل إسحاق متابعا له، ولذلك قدمه في أول التحديث فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا، أي أن إسحاق بن راهويه يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا. والإمام مسلم عليه رحمة الله بالجملة اللفظ الذي اختاره هو أول شيخ له، والإمام البخاري عليه رحمة الله كذلك، لكن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يبين، كأن يقول اللفظ لفلان أو الحديث لفلان، أو يروي عن أكثر من شيخ ثم يقول قال فلان فأعاد الإسناد إليه. البخاري عليه رحمة الله تعالى إذا حدث عن أكثر من شيخ ولم يعيده إلى واحد منهما وهذا نادر، فإن اللفظ للآخر منهما، وهذا ما أهل النظر قد أشار إليه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في يد الشاري.
دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي.
دخلنا على جابر بن عبد الله فيه دليل على أهمية صلة أهل العلم والاستفادة منه وأهل الفضل عامة، ولذلك دخل عليه ولم يقل أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه لشرف صحبته وعلمه بالوحي، ثم قال وسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فيه مشروعية يسأل الإنسان الداخل عليه من هو وممن هو لكي يعرف منزلته، فربما كان وجيها في قومه أو سيدا في أهله فينزله منزلته، وربما كان ذا رحم لا يعرفه فيصله، ولذلك الشرع جعل الناس يتفاوتون في الإكرام والحظوة بحسب مقامهم من الشخص، فبالرحم ليس كغيره وبالوجاهة ليس كغيره. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل من جاءه ممن هو، فلما جاء وفد عبد القيس قال من القوم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك ولا يصح، كما روى الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه من حديث عمران القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أحد فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. وهذا الحديث معلوم بابن عامة فإنه تابعي لا يعرف وليس له صحبة كما قال بعضهم، ولذلك هو في حكم المرسل، لكن هذه الحلقة ثلث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال عدة أنه سأل عن من جاء فقال من القوم، كما في قصة وفد عبد قيس المشهورة في الصحيحين وغيرهما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازله، ولا يمكن يتحقق الإنسان ذلك إلا بمعرفة حال القادم واسمه. فقد روى أبو داود في سننه من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي ثابت حبيب عن ميمون بن أبي شريب عن عائشة رضي الله تعالى أنه جاء رجل يسأل فأعطته كفرة، وجاء رجل عليه ثياب وهيئة فأجلسته وأطعمته ثم ذهب، فقيل لها في ذلك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلا. وقد أخرج المرفوع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من هذا الوجه في صحيحه في المقدمة، وهو وإن كان معلولا بالانقطاع، فميمون لم يدرك عائشة عليه رضي الله تعالى كما قال ذلك أبو داود في سننه لما أخرج هذا الخبر. كذلك قد أعله أبو حاتم عليه رحمة الله تعالى لما سئل عنه ميمون بن أبي شبيب عن عائشة أسمع منها أم لا أو متصل هو أم لا، قال لا. فقد أعله كذلك بالغرابة والتفرد أبو نعيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب الحلية فلما أخرجه قال هذا حديث غريب من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، ولكن يكفي في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسأل من جاءه من هو وممن هو لكي ينزل الناس منازله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقت بقيس قال من القوم، ثم لما علم حالهم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نيام، فأخذ بهم وأنزلهم منازله. ويظهر هنا لما سأل جابر بن عبد الله عن القوم من هم خص واحدا منهم لمنزلته، ولو لم يعلموا لما خصه بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بآل بيته، ولذلك قال حتى انتهى إلي. وفيه دليل أيضا أنه ينبغي للإنسان حتى وإن كان شريفا في النسب حينما يصل أهل العلم بزيارة أو مجلس ونحو ذلك أن لا يتكون له في ذلك الحظوة أو التكبر أو التقدم، وإنما يكون في المجلس سواء، ولذلك يظهر منه أنه كان في آخر المجلس قال فسأل عن القوم حتى انتهى إليك، أي أنه كان آخرا، وذلك لكي يستفيد الإنسان وينتفع ممن أراد منه الانتفاع وقصده.
السلام عليكم. فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم
محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يسوق نسبه إلى أجداده لا افتخارا ولكن كي يعرف.
نعم. صلى الله عليه وسلم. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ذري الأعلى ثم نزع ذري الأسفل ثم وضع كفه بين
على نزع ذري الأعلى ثم نزع ذري الأسفل، فيه دليل على مشروعية المعانسة للقاضي خاصة إذا كان صغيرا، ولذلك محمد بن علي غلام قدم إلى جابر بن عبد الله. وكذلك فإن للأعمى من الخصوصية في ذلك ما لغيره، فإنه يسكن إليه الصغير بلمسه، وكذلك المسح على رأسه، ولذلك مد يده على رضوان الله تعالى جابر بن عبد الله وهو أعمى وقد عمي في آخر حياته لكي يؤنسه. وفيه دليل أيضا على أن الصغير يحتاج إلى المعانسة أكثر من الكبير، ولذلك أهوى إلى زره الأعلى وزره الأسفل فحلهما، وفيه إمعانا في المعانسة. وكذلك أن الصحابة والسلف عليهم رضوان الله تعالى منهم من هو محلول الإزار ومنهم من هو مشدوده، وكل هذا مما اعتادت عليه العرب فعلا وتركه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو من فعل العادة لا من فعل العبادة. وقد روى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده وروى أبو داود في السنن وكذلك ابن ماجه من حديث عروة ابن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مزينة وجاءوا إليه يبايعونه، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الإزار، فوضعت يدي في جيب قميصه حتى مسست خاتمه، قال عروة عليه رحمة الله فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا وهما محلل الإزار، وما رأيتهما زارينهما قط. وهذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من العبادة أو السنة المحضة، وإنما هو من فعل العادة الذي من فعله حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بحبه لاقترانه بالفعل، لا بالفعل المجرد مع أصل المحبة. ولذلك جاء عن السلف عليه رحمة الله تعالى من هو عاقب الإزار، كما في حال محمد بن علي بن حسين. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أن من كان يشد إزاره، فثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعن غير واحد من التابعين كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وكذلك محمد بن حنفية وغيرهم. فقد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: ما رأيت عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمر إلا وهما محل الإزار. وجاء هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة المصنف من حديث سعيد المزري عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: رأيته وهو في جنازة مصفر اللحية محل الإزار. وهذا يكون مما تابع عليه كلبس العمامة والإزار والرداء والجبة ونحو ذلك مما كان يلبسه المؤمن والكافر. لذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على ثلاثة أحوال: أولها فعل عبادة، وهذا هو الأصل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه عبادة إلا لقرينة تصرف عن ذلك. الثاني فعل عادة، وهذا ما يشترك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس في عصر المؤمن ومكافره. فإن كان ثمة صارف لذلك فإنه يكون من السنة. والصوارف عدة، إما أن يعرض الفعل قول أو تقرير ظاهر التعبد فإنه يكون عبادة، كحال تشمير الإزار، فإن العرب في جاهليتهم وإسلامهم يمتدحون من كان مشمر الإزار، وأشعارهم معلومة، ولذلك امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وحث عليه، فيقال أنه كان من السنة لقوله وعرض الفعل القول فكان حينئذ من السنة. ويدخل في فعل العادة مما ليس بسنة ما اعتاده الناس كلبس العمامة والإزار والرداء والجبة ونحو ذلك، فهذا يفعله أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. فكان يلبس الإزار والرداء والعمامة أبو لهب وأبو جهل، وخير الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فعل عبادة ولم يكن ثمة صارف الله عن أصله فيكون حينئذ عبادة. القسم الثالث هو فعل الجبلة، ما جبل عليه الإنسان من نوم ويقظة وعقل، وكذلك المشية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مشيته أنه كأنما يمشي من صبب، أي كأنه منصب من أعلى جبل لسرعته في مشيته. ومعلوم أن الناس لا يتكلم في مشيته، فمن الناس من هو يسرع المشية ومنهم ما هو دون ذلك، ومنهم من يبطئ المشية، ولا يتكلف الناس في ذلك إلا لعار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كان كأنما يمشي من صبب، فمحاكاته على ذلك ليس من السنة، فهذا فعل جبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يأتي الكلام على مسألة وهي ويأتي الكلام عليها وهي جعل الطائف البيت على يساره. معلوم أن الناس حينما يقود الواحد منهم أعمى ينحرف قليلا، وحينما يحمل طفلا ينحرف قليلا، وحينما يكون به شيء من عرج أو كان يريد أن يتخلص من الزحام فإنه ربما انحرف. وحينئذ التعلق بالبشرة التي كان ينشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مخير بشيء آخر في نظر، ولذلك يقال لا يجب على الطائف أن يجعل البيت على يساره، وإنما يجب عليه أن يبتدئ من الحجر إلى الباب إلى الحجر إلى الركن اليماني إلى الركن اليماني، ولا يجوز له أن يطوف منكسا، بمعنى أن يبتدئ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني إلى الحجر. فهذا ما قال به إلا أبو حنيفة ومن تبعه من أهل الرأي، وقال لا يعول عليه، بل يقال أنه يجب على الإنسان أن يبتدئ مما سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعمد جعل البيت على يساره فهذه هي المشية التي فطر عليها، فالإنسان حينما يقود أعمى فطر على مشية معينة وهي أنه ينحرف قليلا، وإن اعتدل تكلف. ومن كان يحمل طفلا ينحرف قليلا جهته، ومن كان يقود أعمى، ومن كان يريد أن يدخل في زحام فإنه ينحرف قليلا، وإن أراد أن يجعل البيت على يساره تكلف. فيقال أن ذات المشية لا يقال أنها عبادة، وإنما يمشي على هيئته، والمشروع في ذلك أن يبتدئ مما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليك. ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ
لأن جابر بن عبد الله أعمى، ومعالجته لمن حوله تكون بالقرب والجنب منه خاصة الصغير، ولذلك وضع يده على ثدييه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضع يده لمن قرب منه من أصحابه على ثدييه أو على ظهره، إيناسا له وبيانا لقربه. وكذلك إن نشا مسك بيده كما جاء في مواضع كثيرة، وذلك ذكر ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في قصة معاذ لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك فلا تدعنا دبراء كل شرط إلى آخر الحديث. قال ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى فيه مشروعية أن يمسك الرجل بيد صاحبه إن حادثه، فإن في ذلك معانسة. ولذلك عانس جابر بن عبد الله بشيء من هذا النوع محمد بن علي بن حسين حينما حل إزاره ووضع يده على ثديه. والثدي يكون للرجل والمرأة، ومنهم من قال أن ما في ثدي الرجل يقال فندوة، والصحيح ما يقال للرجل والمرأة ثدي، واختص الرجل بفندوة. وقد جاء في ذلك أحاديث في السنة بإطلاق الثدي على الرجل والمرأة. وقد علم من جابر بن عبد الله الافتتان بحال صبي، وذلك أولا لأنه أعمى، ثانيا لما هو فيه من كبر السن، وكذلك شرف الصحبة ونحو ذلك، ففعل مع الصبي محمد بن علي بن حسين ما فعل مؤانسة له وتسكينا لجانبه، فإن الصبي أكثر نفورا من الغرباء من الكبار، وذلك لقلة معرفته وخبرته ورؤيته للناس. والأمر الثاني أن محمد ابن علي بن حسين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنزاله منزلته من مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعل فيه جابر بن عبد الله ما فعل.
نعم. بسم الله عليكم. وانا يومئذ غلام شاب.
قال وانا يومئذ غلام شاب. الغلام من لم يبلغ، فاذا بلغ فلا يسمى غلاما. وفيه دليل ايضا على ان الصبي يقبل حديثه اذا حدث بشيء سمعه او راه قبل بلوغه. والعلماء يفرقون بين الاداء والتحمل، فالاداء هو التحديث والتحمل هو الحفظ والضبط. فمعلوم ان الصغير يحفظ ويضبط، لكنه عند التحديث ليس بمؤاخذ ان كذب او غلط، فلا يستشعر الامانه كما يستشعر الكبير، ولذلك يفرق بين التحمل والاداء. فعند التحمل يعتبر ان يحدث الصغير بما سمع قبل بلوغه، وعند التحديث لا يقبل الا من بالغ. ولذلك حدث بهذه القصه بعد بلوغه فاحتملت منه. وكذلك كان جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا احاديث وقائع رواها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه حال صغره، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر واحمد الربيع والحسن بن علي والحسين والسائب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء على رحمه الله تعالى قد اتفقوا على ان الصغير اذا تحمل في حال صغره وعدى بعد بلوغه فانه يقبل منه بالاتفاق، كما حتى اتفاق العلماء على رحمه الله تعالى على ذلك غير واحد كابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد وغيره. اما التحمل اما الاداء قبل البلوغ فاغتفره قله ولا يعول بذلك. وخالف بعض الاصوليين في هذا فقالوا انه لا بد عند الاداء والتحمل من البلوغ، وهذا لا عبره به. ولا اعلم من قال بذلك من ائمه اهل السنه والجماعه في القرون المفضله، القرن الاول والثاني والثالث، وإنما هو قول لبعض أهل الأصول من المتكلمين وغيرهم أو من تأثر بهم ممن ينتسب للسنة. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى قد ترجم في صحيحه فقال: باب متى يصح سماع الصغير، وأورد فيه حديثين، الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في إتيانه على حمار أسام حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار بمنى، كما رواه البخاري ومسلم، من حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال: اقبلت على حمار اسان وعلى يومئذ غلام قد نهزت الاحتيام، اي قاربت منه ولم اصل اليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار بمنى. واورد في حديث اخر حديث الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقيت نجة نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 7 سنين. ويدخل فيه ايضا حديث السائب علي رضي الله تعالى قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين. على هذا فما تحمل والصغير ثم حدث به بعد كبري فلا مجال لاتهامه، فانه يبلغ لكن المطعن فيه قبل بلوغه انه لا يستشعر الامانه في التفريط والتحليل او الزياده والنقصان كما يستشعر الكبير امانه الاداء والغلط فيه. ولذلك العلماء عليهم رحمه الله تعالى فرقوا بين التحمل والاداء.
نعم. صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بك يا ابن اخي، سمعا
على مرحبا بك يا ابن اخي قوله مرحبا جاءت بعد دخولهم وبعد السلام وفيه انه لا حرج من تكرار التحيه والترحيب وان كان ذلك بعد السلام وبعد شيء من الحديث وفيه دليل ايضا انه لا حرج على الانسان ان يقول مرحبا للانسان وان كان ذلك في ابتداء الامر من غير كلام فقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عده فهي من التحيه لكنه لو ابتدا بالسلام لا يقول ابتداء مرحبا وانما يقولها بعد ذلك لان الله عز وجل يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها السلام عليكم ورحمه الله هي اعلى تحيه فلا يرد الا مثلها واحسن منها مما هو اتم وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول مرحبا كما في حديث وفد ابي قيس حينما قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه حينما قال مرحبا بالقوم حينما قال من القوم وقال من ربيعه قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه وقال ذلك ايضا لابنته فاطمه عليه رضوان الله تعالى كما روى ذلك البخاري من حديث عامر بن شرحيل الشعبي عن نسيق عن عائشه رضي الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي فاطمه مرحبا بابنتي وكذلك في قصه ام هانئ في فتح مكه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وتستر ابنته فاطمه وجاءت ام هانئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قال ام هانئ قال مرحبا بام هانئ وفيه دليل على الامرين مشروعيه ان يسال الانسان عن القادم ومن هو كذلك ايضا ان يقول له مرحبا سواء في الابتداء او في النهايه والحديث فيه صحيح وقد رواه الامام مالك عليه رحمه الله تعالى ورواه الشيخان من حديث الامام مالك عن ابي النضر مولى ام هانئ على ام هانئ عليها رضوان الله تعالى وقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشاهد كما في مسلم الإمام أحمد لما كان شريكا له كان شريكا له في الجاهلية في تجارته قال مرحبا بأخي وشريكي ولذلك فإنه لا حرج من استعمال ذلك اللفظ ابتداء كان يحيي للإنسان القادم لكنه عند الرد يرد الإنسان بأحسن من هذه التحية أو مثلها
نعم صلى الله عليه وسلم قال سمعا ما شئت قال فقال مرحبا بك يا ابن أخي قاله ابن أخي من باب التودد وبيان المنزلة
لأن ذلك على الحقيقة ولذلك تتجوز العرب في ذلك ولا يعني هذا خلطا للأنساب أو أن ينسب الإنسان غيره إليه أو ينسب نفسه إلى غيره فيقول أنت أخي أو ابن أخي ونحو ذلك فيدل بذلك المنزلة والقرب
نعم صلى الله عليه وسلم قال سمعا ما شئت
قوله سمعا ما شئت فيه دليل على أهمية أن يبادر العالم السائل بإمكان السؤال ولذلك بادره هنا بقوله سل عما شئت خشية أن يمنعه من ذلك حياء أو أن يمنعه من ذلك رهبة أو يمنعه من ذلك عدم استحضار سؤال فربما جاء لصلة ونحو ذلك وفيه أيضا على أهمية معرفة ما ينشد السائل ما ينشد القادم فقوله سل عما شئت أمر عام فربما أراد حاجة أو ربما أراد علما أو كان في قربة ونحو ذلك يحتاج كشفا فيمنعه من ذلك موانع. ففي هذا استخراج لمقصوده وما أراد وما أراده. ولذلك قال سل عن ما شئت. فحال المسؤول وحال العالم ليس كحال السائل والمحتاج. ولذلك السائل والمحتاج في حال انكسار، إما انكسار حياء أو انكسار ضعف أو رهبة ونحو ذلك. وفي هذا تجريئة لإفادة المستفيد. ولذلك قال له هنا سل عن ما شئت. نعم.
السلام عليكم. فسألته وهو أعمى.
قال وهو أعمى بيانا لحاله، وقد كان مسرا وإنما حمي في آخر حياته عليه رضوان الله تعالى. وقوله وكان أعمى، ما الفائدة من ذكر هذا الوصف لجابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى؟ أولا الأمر يحتمل، إما أن يكون مراده في ذلك أن هذا في آخر عمره، وإما أن يكون مراده من هذا الوصف أنه أضبط لغيره، فإن الأعمى أضبط للحديث وما رأى وما سمع من المبصر كما لا يخفى. وإما أن يكون من باب إفهام السامع الدقة في النقل، أن يكون عارفا بحال المتحدث حال حديثه وما يقول. قال فسألته وهو أعمى. نعم.
السلام عليكم. قال فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة. فقام في وسادة ملتحفا بها.
هنا ذكر أنه سأله ومنع من الاستمرار بالسؤال والجواب حضور وقت الصلاة، وذلك أنها آتت. فالله جل وعلا قد فرض الصلاة على أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي في أوقات معلومة فرض الله عز وجل على عباده. ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق، فلا مصلحة علم ولا غيره إلا إذا كان الإنسان مسافرا أو كان يخشى فوات من يسأله إلى سفر ونحو ذلك. لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما قدم إلى صنعاء إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله تعالى كما ذكر ذلك القاضي النبي يعلى في كتابه الطبقات عن الإمام أحمد، قال لما قدم إلى عبد الرزاق في صنعاء فطرق عليه الباب فقال له بقال لا تزعج الشيخ. قال فانتظرت حتى خرج عبد الرزاق. قال فاكتنفته فقلت رحمك الله ألا تحدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رجل غريب. قال من أنت؟ فقلت أحمد بن حنبل، وكان قد سمع به قبل ذلك. قال فاعتنقني ثم حدثني حتى اشتبكت النجوم. فيحمل هذا إما أن عبد الرزاق رأى أنها من أهل الجمع لأمر ما، والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لحال سفره، فإنه جمع المغرب مع العشاء ولذلك أخرها. وفيه دليل أيضا على الجمع في حال الإقامة، ما حاله كانت حاله في بلد مقيما ولكن لو حكم المسافر يجمع. ولا حرج عليه في ذلك.
نعم أحسن الله إليكم.
كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه
صغرها وقت الصلاة
وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفة بها
على فقام في نساجة. النساجة ما يلتحف به ويغطى به العاتقين كطيلسان ويدخل في ذلك الرداء على الآهم. وفيه دليلا على مشروعية تغطية وستر العاتقين فإن هذا سنة بالاتفاق واختلفوا في الوضوء.
نعم سلام الله عليكم.
كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها
قال كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها فيه دليلا على أنه يعفى في ستر العاتقين لمن لم يجد ما يغطي به عاتقيه. وقد اختلف العلماء عن رحمة الله تعالى بعد اتفاقهم على مشروعية ستر العاتقين في الوجود فذهب جمهور العلماء ووقل من مالك الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم إلى وجود ستر العاتقين ومن لم يستر عاتقه بطلت صلاته. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي زناد الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يستر عاتقيه. وقد ذهب بعض العلماء ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وذهب إلى هذا المنظر عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب الأوسط إلى مسألة الوجوب عدم البطلان وأن عدم الستر لا يبطل. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه إلى أنه يجب ستر عاتق واحد ويستحب الثاني ومن إلى هذا احتجاجا ببعض الروايات وقد أخرجها الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في مسنده قال ليس على عاتقه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء قال عاتقه ولم يقل عاتقيه. ولم يظهر الله أعلم أن قوله عاتقه من بعض الرواة وإلا فأكثر الطرق جاءت بعاتقيه.
نعم سلام الله عليه.
قال ورداؤه إلى جنبه.
نعم
قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا.
والمشجب هو ما يعلق في اللباس سواء علق على جدار أو على سارية أو على خشبة ونحو ذلك تعلق به الأمتعة والألبسة.
نعم بسم الله عليكم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني عن حجة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته كما جاء في الصحيح واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في عدد حجاته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ما يأتي كلامه عليها بإذن الله. قال حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وركن من أركان الإسلام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرضه الله عز وجل على عباده، واختلف العلماء في وقت فرضه، فقيل فرض في السنة السادسة، وقيل السابعة، وقيل الثامنة، وقيل التاسعة، وهو الصحيح. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة تسمى بحجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض بوداعه وبوفاته بقوله لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. وقد جاء وصفها بحجة الوداع في الصحيح عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان الإسلام الخمسة التي هي آخر الفرائض، أولها توحيد الله عز وجل، وهما الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويليها الصلاة فالزكاة فالصيام فالحج. من ترك توحيد الله عز وجل فقد ظلم نفسه، وهو أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فهو من أهل النار بلا ريب خالدا مخلدا فيه، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يتقبل منه عمل، ولا يرفع له. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة على أي حال كان، متعمدا أو متهاونا، أنه كافر، وهذا قول معروف معتد به عند السلف. ذهب إلى هذا سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية، فذهب إليه ابن حبيب من المالكية وغيره، وجمهور الأئمة على أنه لا يكفر أحد ممن ترك شيئا من أركان الإسلام إلا الركن الأول والثاني. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى الإشارة إلى كفر من ترك الحج، ويأتي الكلام فيه بإذن الله. وقد احتج من قال بكفر تارك الحج بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه، وكذلك ابن جرير الطبري في التفسير، وابن أبي حاتم وابن مرضويه والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث هلال بن عبد الله أبي هشام. وقد تفرد به عن أبي إسحاق الأنباني عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يحج فما علي أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن سافر فإن الله غني عن العالمين. وهذا الحديث معلوم بهلال ابن عبد الله أبي هشام، وقد تفرد به وهو مجهول، ولذلك قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه قال: تفرد به هلال، قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: تفرده به، قال منكر الحديث، وأنكره كذلك ابن عدي عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الكامل. وبعضهم قد عضدوا بحديث أبي أمامة ولا يصح أيضا بما رواه البيهقي عليه رحمه الله تعالى، وكذلك رواه أبو نعيم الرياني في مسنده من حديث الشريك بن عبد الله النخعي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يمنعه من الحج حجة ظاهرة أو مرض حادث السلطان الجائر ما علي أن يمنعه دينا نصرانيا. وهذا الحديث معلول بإسناد الشريك بن عبد الله ووصي الحافظ ليث بن أبي سليم اتفق عليهما على ضعفه، وكذلك الصواب في الإرسال من حديث عبد الرحمن بن ثابت موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في كتاب الإيمان من حديث سفيان، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الأحوص بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله الصواب. ولا يصح في كفر تارك الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء، وما جاء من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك شيء من أركان الإسلام إلا في الصلاة وعمل التوحيد معلوم لا يخفى. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر بن عبد الله بين مزري وبين الشرك ترك الصلاة، وجاء أيضا في السنن من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. روى هذا الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما وغيرهم، وإسناد صحيح. وقد اتفق الصحابة على رضوان الله تعالى على كفر تارك الصلاة كما روى الترمذي عليه رحمه الله تعالى، وكذلك رواه محمد بن نصر المروزي من حديث بشر المفضل من حديث جريج عن بشر المفضل عن عبد الله بن الشقيق قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال ترك الكفر الا الصلاه. كذلك قد اتفق على ذلك التابعون كما رواه محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن ايوب بن ابي ثوب السختياني قال ترك الصلاه كفر لا نختلف فيه، ولا أعلم نص على أحد من الصحابة ولا عن التابعين صريح في عدم كفر تارك الصلاة. وأول من جاء عنه نص وأقرب إلى الصراحة في عدم كفر تارك الصلاة هو ابن شهاب الزهري، ولا أعلم من السلف قبل من صرح بذلك ومن قال بأنه خلاف عند السلف تارك الصلاة في كفر أم لا، فقد أسرف في ذلك وجهل ما ثبت عن الصحابة عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب. والنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تارك الصلاة والصلاة لا يكفر كما روى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم في القوم الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطوا أن يسلموا إلا أن يصلوا صلاتين، فعجل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في دليل لو كان كفرا ترك الصلاه الواحده حتى يخرج وقتها لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بان الكفر لله واحده على شتى صوره وانواعه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبر التفريط في شيء من هذا الركن معجزه كبيره اهون من الكفر الخالص. والكلام على هذا المساله ليس على محلها، لكنه اما القول بكفر من ترك شيئا من اركان الاسلام الخمسه هو قول مستند، بل كان اسحاق بن راهويه عليه رحمه الله يصف من لم يكفر تارك شيئا من اركان الاسلام الخمسه واحدا منها بانه مرجي، وهذا يفهم من ابي داود عليه رحمه الله تعالى في سننه حينما اشار الى مساله ترك الصلاة قال باب ما جاءت المرجعة وأورد فيه حديث العهد الذي بينه وبين الصلاة ما ترك فقد كفر، وكأن يشد بذلك أنه لم يكفر تارك الصلاة فهو قريب إلى مذهب المرجعة. ولذلك يعلم بأن لم يقولوا كثيرا من المرجعة في العصر الذين يقولون أن تكفير تارك الصلاة شيء من الخروج أو الغلو أو قربا من منهج الخوارج، هذا ضلال. وما عرف منهج السلف ولا الأئمة في هذا المسألة، بل القول الحق في ذلك أن من كفر تاركا لأحد أركان الإسلام الخمسة عذر وقوله باطل، في من كفر تارك الزكاة أو الحج والصيام. وتقدم أن هذا قول مروي عن غير واحد من السلف، عن سعيد بن جبير وكذلك عن الحكم ونافع وغيره، ومروي عن عبد الله بن مسعود وفي إسناد ضعف قضاء الواحد في تفسيره من حديث عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال: من لم يحج أو يحج عنه لم يتقبل له عمل. وجاء عن سعيد بن جبير كما رواه النسائي في سنن اعتقاد أهل السنة من حديث يعقوب الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر وهو معلول. وضعيف الإسناد كذلك ما جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كفر تارك شيء من الأركان الخمسة. وقد جاء عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما شهد منه جماعة من العلماء كفر تارك الحج على أي حال، كما جاء عند البيهقي عليه رحمة الله تعالى وعند أبي بكر الإسماعيلي من حديث الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه قال: قال: من أطاق أن يحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وتأول بعضهم قوله ذلك قال: فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، على من باب الوعيد والتشديد في ذلك. وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فيما رواه سعيد بن منصور في السنن من حديث منصور من حديث سفيان عن منصور عن الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه قال: لقد هممت ان ابعث الى الآثار فينظر من كان عنده جده فلم يحج ان يضربوا عليهم الجزيه، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، هذا منكر. وذلك ان قوله عليه رضوان الله تعالى أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، أولا أن اليهودي حينما يدخل الإسلام أصبح مسلما، فإن ارتد ما أصبح كافرا أصليا حتى تضرب عليه الجزية، بل يكون حده الردة وهو القتل. ولذلك أوتيت نكرة نصير من هذا الوجه. كذلك أيضا لم يقاتلهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ويستدل بذلك ان الحج على الفور. لذلك تقدم في الخبر الصحيح حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. وهذا اسناده صحيح صحيح ابن كثير عليه رحمه الله تعالى حينما اورده من طريق ابي بكر الاسماعيلي وكذلك الامام البيهقي عليه رحمه الله. أما طريق الحسن أن عمر فهي مرسلة، مرسلة الإسنادة منكرة لسنة. وعلى هذا يعلم أن تارك الحج على الدوام والعزم أن تكفيره قول معتبر للسلف وإن كان مرجوحا، فالجمهور على خلافه.
نعم. بسم الله عليكم. فقال بيده فعقد تسعا.
يقول قول النووي عليه رحمه الله من افراد مسلم لم يروي البخاري في صحيحه، المعنى ذلك ان النووي لا يعد روايه البخاري يجي من هذا الحديث روايه له، او انه رواه بلفظ اخر بطريق اخر. البخاري عليه رحمه الله تعالى قد اخرج اجزاء متفرقه من هذا الحديث ولم يرد بتمامه بل ما اورد اكثره, ولذلك لا يناسب ان يقال انه اتفق عليه البخاري ومسلم بل هو من افراده. يقول من عادة الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى في صحيح أن يبين بالتفصيل من حدثه فيقول قال أبو بكر حدثنا وقال أخبرنا, فلما لم يبين هنا أن أبي إسحاق أخبرنا, لأن السياق ليس لإسحاق ولذلك لم يبين, وإنما السياق لأبي بكر مع أبي شيبة واللفظ له ولذلك لم يذكر صيغة سماعه. يقول ذكرت أن مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعله البيت عن يساره مما اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام, فلو طاف رجل وجعل البيت عن يمينه فهل يصح طوافه؟ تكلمنا على هذا ولا مجال لهذا السؤال, ولكن لا مانع خشيه أن يفهم وينقل على الخطأ. ما قلنا أن من طاف عن جعل البيت عن يمينه ما يصح طوافه, بل قلنا أن هذا قول فاسد, بل نقول أن الإنسان لا يحتاج أن ينحرف قليلا ويجعل البيت عن على ظهره فلا حرج عليه, فمن يقود آمة أو يحمل طفلا أو أراد أن يتخلص من زحام فإنه يلف يمة ويسر ويكن هذه اللحظات البيت على يساره. قلنا هذا الكلام لأن جماعة من الفقهاء يقولون لو وضع البيت على يساره على ظهره فأن يقود أعمى أو يقود شيخا أو لزحام يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ قال لأنه يجب على الرسول أن يجب أن يكون البيت على يساره طوال الطواف, وهذا فيه ما فيه. فيأتي الكلام على هذه المسألة ولا نريد أن نعجل عنها, نحن نريد أن نبين أن الإنسان يمشي على فطرته, إذا كان أعرج أو بميل بالمشي وكان البيت على ظهره صحيح لأن هذه فطرته, أو كان الإنسان يريد أن يخرج من الزحام فجعل بيت على ظهره لا حرج عليه, أو كان يبحث عن شخص فالتف واستدار. لماذا نبطل الطواف؟ لا يقال ببطلانه. لماذا؟ لأن تلك المشية التي مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مشية كل الناس, فهل الإنسان مخير بأن يجعل البيت على يساره أو تلقاء وجهه بحيث يمشي؟ هو لا يجب إلا مشية واحدة, إما أن يجعل البيت على يمينه وإما أن يجعل البيت على يساره. نحن هنا نقول لا يجوز أن يجعل البيت على يمينه لأن الإنسان مخير بين أمرين, إما اليمين وإما اليسار, فاختار النبي اليسار فنفينا اليمين. ما عدا ذلك ليس لنا أن نلزم الناس به, فنحن ننفي اليمين ولا نلزم باليسار. واضح الفرق بين القولين. يقول إذا حج رجل ثم ترك الصلاة والصوم وارتكب المعاصي ثم تاب يلزم بحج جديد؟ من حج ثم ترك الصلاة وفرط ثم رجع إلى عز وجل وتاب إليه حجه صحيح, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا كان في جاهلية أي كفر بالله عز وجل وعلى كفر وشرك فعلى فعلا مخلصا لله عز وجل لم يشرك به أليانته التي كان يعبدها في حال شركه وأسلم وحسن إسلامه فتقبل عز وجل من ذلك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تقرب إلى الله بجاهلية وهو مشرك قال أسلمت على ما أسلمت من خير. وعلى هذا يقال أن ما فعله الإنسان حال شركه لكنه فعل تلك العبادة ليس في معبوده التي أشرك بسببها وإنما فعله لله عز وجل, وهذا يقع ممن يصرف العبادة ممن يطوف على القبور ويسجد عندها ويذبح لها ونحو ذلك, لكن ثمت عبادات معينة لديه يصرفها لله عز وجل خالصة ليست لهذه الآلهة, فهذا حينما يسلم يتقبل الله عز وجل منه ذلك العمل الذي لله عز وجل إذا أسلم وحسن إسلامه فقط. أما إذا بقي على كفره لا يرفع له عمل مطلقا. فمن باب أولى من كان مسلما ثم وقع في شيء من المكفرات ثم رجع إلى الله عز وجل. يقول في حديث الأسرى ورد ترحيب الأنبياء بالرسول ولم يسبق بالسلام فماذا يحمل؟ أولا يقال أن الإنسان لا حرج عليه أن يدع السلام في بعض الأحيان، وذلك أنه جاء في بعض النصوص عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبأ غيره عند اللقيا بغير السلام، لكنه لا يغلب عليه فيكون الدوام أو الغالب السلام، لكنه في بعض الأحيان لا حرج أن يقول لشخص مرحبا أو أهلا أو مساء الخير أو صباح الخير ونحو ذلك، لكنها تكون ندرة لأنها من باب التحية المرخص فيها. يقول هل ما ورد عن ابن راهوي أن من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرضي يقصد به كامل الأركان أم أحدا؟ إسحاق بن راهوي يرى أن من لم يكفر واحدا من الأركان الخمسة كالصيام والحج أنه قال بقول المرجئة. وهل ما ورد عن علي وعمر في أن من قدر الحج لم يحج يكفر، ألا يصح الاستدلال بها في الترهيب؟ نعم لا حرج في ذلك، لا زال العلماء عليهم رحمة الله تعالى يريدونها في المصنفات من باب الاستدلال منهم ومنهم من باب التعظيم لهذا الركن. لا لكن لا يقول له انه كافر انت كافر ونحن ذلك، لا، لذلك جاء حتى النصوص بالعموم وانما يورد لديه النص وقال قال عمر كذا ونحن ذلك. اما الكفر فلا، من ترك الصلاة كسلا وتهاون لا يكفر على الصحيح. قلنا هل تربية الشعر شعر راس في زمن هذا عبادة سنة ام لا؟ تكلمنا هذا المسألة اكثر موضع والذي يظهر الله اعلم انها عادة. لا يعلم نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليها، وإنما هو فعل مجرد اقترن بالحال، لذلك من نظر إلى أشعار الجاهليين قبل الإسلام وجد أنهم يمدحون من له ذمة، ما يدل على القوة والبأس ونحو ذلك. إذا احتاج الإنسان إليها كان يكون في جهاد وقتال الأعداء ونحو ذلك فإنه يقال سنة من هذا الوجه، أما أن يقال على عادة الناس فلا يظهر، فيقال أنها من باب العادة لا من باب العبادة. يقول ما حكم الصلاة خلف المسبل وإذا وجدت جماعة وإمام مسلم تجوز الصلاة خلفه؟ نعم تجوز الصلاة خلف المسبل صحيحة، لكنه لا يكون راتب، إذا كان راتب فيعزل، أما الصلاة العارضة فالصلاة صحيحة. فقد جاء عند أبي داود عليه رحمه الله تعالى إسنادا بإسناد ضعيف إسناد جهالة عدم صحة صلاة المسبل ولا يصح. ويسأل بعض الإخوة في الغرب عن جواز أكل لحم البقر والخرفان خاصة وأنهم يطعمون بعض مستخلصات الخنزير. لا بأس بذلك إذا كانت تطعم بعض المستخلصات الخنزير، يعني لا يأكل خنزيرا لأنه يستحيل من حال إلى حال ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قد حرم لحم الخنزير بذاته، ما حرم أن يطعم الإنسان ما يطعم من الخنزير ونحوه أو من الأمور المحرمة. يعني هذا فليقال لو أن بهيمة بهيمة الأنعام شربت خمرا أو شربت ما حرمه الشارع من الحشيشة أو أنواع المخدرات مثلا، يقال أنها تحرم؟ لا تحرم، لأن الإنسان يأكلها لا يأكل ما أكلت. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.